أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك. عليكم السلام. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن ما أفاده المشهور عندما يكون المرء عليه فوائد كثيرة، لا بد أن يقضي حتى يتيقن بأنه أدى ما عليه، أو يغلب على ظنه ذلك. وقد بحثنا في ما يمكن أن يكون مستندا للمشهور على أساسه أفتى هؤلاء الفقهاء من القدماء، لكننا بعد بحث ما يمكن أن يكون مستندا وجدنا أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، وحتى الاحتمالات التي أفادها الأصوليون الجهابذة كالشيخ حسين الحلي يرحمه الله وصاحب الحاشية قدس الله نفسه الزكية، هذه الاحتمالات لاحظنا أنها لا تصمد عند مناقشتنا لها، فليس لها قابلية أن تكون دليل للقدماء من الفقهاء. وبالتالي توصلنا إلى أن الرأي السائد لدى المحدثين هو المنصور. المحدثون يعني الفقهاء في زماننا هذا إجماع لديهم بعد، يعني لم يختلف أحد منهم في أنه لو شك أحد في عدد الفوائد التي عليه بين سنة أو سنتين وجب عليه أن يقضي لمدة سنة ويجري البراءة عن السنة الثانية التي شك فيها بلا إشكال. لا روايات تصلح لوجوب قضاء الأكثر المشكوك، ولا أدلة وقواعد أصولية صالحة لذلك كما رأينا. التنبيه الآخر الذي أيضا هو من بنات أفكار الشيخ الأعظم يرحمه الله، هذا التنبيه يرتبط بمسائل فقهية تطبيقية، أي ما أخذناه أصوليا كيف يتاح لنا أن نطبقه على بعض المسائل المهمة. مثلا عندنا موارد، إذا كان لدينا إناء فيه خمر ثم شككنا بانقلابه إلى خلف، قلنا إن المشكوك في الشبهة الموضوعية دائما ماذا؟ لا إشكال في جريان أصالة البراءة في الموضوع المشكوك، بل قلنا إن ظاهر بعض الروايات يستفاد منه كرواية مسعدة، يستفاد منه أن هذه الروايات واردة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. كذلك أيضا عندنا مسائل جد هام في اللحوم، في اللحوم نحن في بعض الأحايين نذبح بقرة أو شاة في زماننا هذا، شنو نذبح به؟ فلسطين. وعندنا أدلة دالة على أن الذبح بالحديد. بعد أن ذبحنا نريد أن نأكل ونريد أن نستفيد من الجلد، فنشك أن هذا الجلد أو اللحم الذي مسسناه هل هو نجس؟ طاهر هذا الجلد يجوز الصلاة فيه أم لا؟ واضح لنا الفكرة؟ شو نسمي هذه المسألة؟ نقول الشبهة هنا حكمية باعتبار أن التذكية كحكم شرعي لا تتحقق إلا بشروط، واحد الذابح مسلم، الثاني استقبال القبلة، الثالث ذكر اسم الله، الرابع مثلا ثري الأوداج، الخامس مثلا كون الآلة للذبح من الحديد. وعندما نشك في تحقق التذكية باعتبارنا ذبحنا مثلا بالإستين، فهل يجوز لنا أيضا أن نجري البراءة في هذه المسألة أم لا؟ أو الحلية في هذا اللحم؟ معي؟ المشكوك الحرمة في الحقيقة، لأننا لا ندري أن هذا اللحم أصبح مذكى باعتبار تحقق شرائط التذكية، أم هو باق على، في الحقيقة على عدم التذكية، يعني حرام نجس، حرام أكله وما إلى ذلك. يعني ما نستطيع نجري أصالة الحل ولا أصالة الطهارة. نعم. وأيضا مر علينا مسألة خلاصتها هناك حيوانات نشك في حليتها كالثعلب مثلا والأرنب، ما ندري هذا لحمه حلال يعني يقبل التذكية، ولا إشكال في أنه يقبل التذكية من نحو الأعم، من نحو الأخص، يعني اللي نقصد من التذكية أنه إذا ذكي أصبح كالضأن قابل لأن نستفيد من أكل لحمه وأن نلبس جلده في الصلاة مثلا، لكونه من حيوان مأكول اللحم، أم لا؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول هذه المسائل وما يشبهها من مسائل لا بد أن نؤصل لها أصلا ليكون مرجعا من خلاله نتعرف على جريان أصالة البراءة، أصالة الحلية اللي هي قاعدة الحل، الإباحة، الطهارة، وهذه الأصول، أو لا تجري هذه الأصول باعتبار وجود ما يمنع من جريانها. وبعد تأصيل الأصل نذهب إلى شنو؟ إلى التطبيقات الأصولية في المقام. الأصل يقول مر علينا إذا تتذكرون أن أصالة البراءة في الشبهتين الموضوعية والحكمية لا تجري إذا كان هناك أصل حاكم عليها أو وارد عليها. خلنا الآن ما نبغي ندخل في قضية الحكومة والورود، الكلام عندما يكون هناك أصل يتقدم على أصالة البراءة، أصالة البراءة ما تجري. يقول مسائل اللحوم في الأعم الأغلب إن لم يكن في الجل، إن لم يكن في الكل ففي الجل الأكثر، دائما هي تطبيقات ومصاديق لهذه القاعدة. يعني عندنا أصول حاكمة أو واردة على أصالة البراءة، وبالتالي لا يسوغ لنا أن نجري أصالة البراءة. ليش؟ لأن الأصل الحاكم يمنع من جريانها. تعال إلي، احنا الآن قلنا هكذا، لما نأتي إلى هذا الكبش ونذبحه بالإستيل ثم نريد أن نأكل، طبعا احنا كلامنا كله افتراضي الآن، مش يعني واحد يقول لك إيه، لأن بعضهم عند الإستيل حديد مع اختلاف مصداق، يعني حديد مطلي بالكروم يصير إستيل أو محطوط فيه نسبة من الكروم حتى لا يصدي، يقول هذا لا يقل بحديديته وصدق عنوان الحديد عليه، بس احنا مو كلامنا في تشخيص مصداق، باقي ان احنا ما ذبحنا بالحديد الخالص المعروف لدى العرف من القدماء على الاقل، ما عرفنا الان يقول هالسكين يمكن واحد اي واحد شوي يقول هذا حديد، معاي في عرفنا الحديد. يقول كلام لا زال موصولا للشيخ الاعظم رحمه الله في المعنى مو بالالفاظ، عندما نذبح ثم نريد أن نأكل ونقول نشك في الحلية، نعم احنا شو نقول؟ نجري أصالة الحل. قف، ما تقدر. ليش؟ لأن الأصل المتقدم على أصالة الحلية هو ماذا؟ أصالة عدم التذكير، لأن احنا نشك الآن بالتذكير، الأصل أنه كان الحيوان غير مذكر، فلما ذبحنا بهذه الآلة هل تحققت التذكير أو لم تتحقق؟ الأصل عدم تحقق التذكير. أصالة عدم تحقق التذكية واردة أو حاكمة على أصالة الحلية، وبالتالي ما نستطيع أن نطبق على هذا المصداق الأصل المحكوم مع جريان الأصل الحاكم. معين الكلام لمن؟ للشيخ يرحمه الله في المعنى مو بالألفاظ. وكذلك أيضا تعال في الحيوان المشكوك لقابليته للتذكية بالمعنى الأخص، معاي؟ لأن عندنا تذكية بالمعنى الأعم، في حيوانات يعني محصورة اللي لا تقبل التذكية بالمعنى الأعم اللي هو الكلب والخنزير من البريين، معي؟ وأما بقية الحيوانات تقبل التذكية بالمعنى الأعم، بمعنى أن نحن لو ذبحناه حققنا شراءة التذكية يصير جلدها شنو؟ طاهر. ويجوز أيضا الاستفادة من لحمها ليس بالأكل مثلا لإطعام حيوانات مثلا أو كذا، ولما سسنا اللحم أيضا لو فرضنا أن نحن نحتاج إلى تجارب في الأدوية أو كذا يصير كله طاهر مثلا، يعني نتعامل معه كلحم طاهر غير أنه لا يجوز أكله أو الإسراج بشحومها سابقا. وهلما جرى طبعا الإسراج بلحومها فيه شوية بشحومها فيه شوية تأمل، لأن بعضهم قال لا إشكال في أنك حتى الشحم ذات تستطيع ولا ينجس، لأن الكلام في النجاسة المترتبة بعد الإحراق أي تحول، يعني قدر المتيقن الاستفادة من اللحوم بهالمعاني في الأدوية، المسح لهذه اللحوم، استفادة من الجلد في اللبس. وهلما جرى احنا الآن قد نبتلى بقضايا الجلود لبسا، كل واحد تشوفه في العمل عليه سير صح او عليه ساعة معه، فش نقول في هذه الجلود بالخصوص الواردة من البلدان الغربية أو غير الإسلامية بالمعنى الأعم؟ تشوفون العلماء يختلفون، واحد يقول طاهرة مشكوك التذكية طاهر غير أنه لا يجوز الصلاة به، واحد يقول هم طاهر وهم يجوز الصلاة به، واحد يقول هم نجس وهم ما يجوز الصلاة به. شفتوا شلون في بون شاسع على أساس هالمسائل اللي احنا الآن راح نقبل بالتفصيل، عرفنا تطبيقات لأصالة البراءة وموارد الأصول الحاكمة أو الواردة عليها. الحيوان هذا الأرنب أو الثعلب مثلا، أو مثلا عندنا حيوان آخر غير الأرنب وغير الثعلب، مثل لو نزى كلب على شاة فتولد حيوان ما صار كلب حتى نعلم حكمه، ولا صار ضأن مثلا أو شاة حتى أيضا نعلم الحكم، صار ما شاء الله شيء جديد معه، فهذا أيضا نشك. لا إذا عرفنا إذا صار بقرة هذا أيضا لا شك، لا شك في خوفه للتذكية ويجوز أكل لحم، كلام إنه صار جديد ركبه.
كيف نتحمل أو بس كلام جديد؟
إحنا كلامنا في الافتراض يا حبيبنا، من الافتراض القدر المتيقن اللي يحصل في الحمل الجسم الحمير مع الخيل اللي يطلع منه البغال اللي ذكرها القرآن وأما غيرهم ما أدري عادي يتحقق حامل، بس ما أدري والله ما في تجارب في هالمجال، ما في تجارب ما أدري بلا تجربة. أي
أنا كان كذا
سأل الغراف
صحة الرواية.
هذا مثل ما يقول ثبت العرش ثم النعش. على كل ما أدري سيقبل ولا ما يقبل فيه ولا ما فيه ذي يحتاج له.
أنا من بردلي يعني.
تجارب علمية. هذه تحتاج فعلا تطبيقات عملية. في كثير إحنا عندنا من الفروض مثل الآن الأنفحة. كله عندنا مبحث افتراضي مبحث الأنفحة. الأنفحة بحد ذات روايات تدلل على طهارتها. بس هل الأنفحة مثلا نحن ما نعرف أصلا هي إذا مثلا كان عليها جلد سميك يفصل بينها وهي أصلا مثل رائبة معاي فينبغي أن يعني نصب عليها الماء يعني إذا كانت متماسكة حتى نطهرها لأنها متصلة بالنجس. فالروايات اللي تقول طاهرة إذا كانت لا أصلا هي يعني سائلة مثل الدهن فمعناه أصلا حتى لو كانت متصلة بالنجس معناه أنه شنو ما تتنجس. وهذا تخصيص يعني وهذا ما عندنا تجربة عملية حتى نشوف فعلا كذا وكذا يعني كلها بمحث مع أنه ما ورد ابتلاء كل الأجبان اللي تأكلونها من الأنفحة صح من خصوص الأجبان والسندويشات وكذا بس ما ندري. عادة الفقهاء يفتون بالجواز والحلية وقد يحتاط بعضهم يقول نعم إذا طهرت زي من اللي بيطهر ومن ذا أصلا هل هي قابلة للتطهير ولا مو قابلة هذا هم ثبت العرس ثم النقص مع مسائل كثيرة من هالقبيل. الحيوان غير أي حتى لو كان حيوان غير مذكر يعني إذا مجرد أن نأخذ الأنفحة من هذا هو عادة أصلا دليل ما يذكون اللي في الدول الأجنبية ويأخذون الأنفحة هذا ما في حيوانات مذكة لكن نحن نعرف أن هذا نفس الأنفحة في يعني من الأشياء الطاهرة مو من النجسة مثل الشعر مثل القرون مثل الظلف مثل الأسنان يعني غير قابل بس على كل الخلاصة احنا ايضا ما نستطيع انتبهوا بعد ذبحه بعد ذبحه ان نقول مثلا بطهارة لحمه وجواز اكل لحمه. ليش؟ لان احنا نشك اصلا في قبوله للتذكية بالمعنى الخاص. انتبهوا نشك في قبوله للتذكية بالمعنى الخاص فنستصحب عدم كونه قد ذكي. وأصالة الحيل تقول تشبه الحكمين انتوا أتعبتم أنفسكم في أن مشكوك الحلية أو الحرمة واللي ما في عليه دليل بالخصوص وهذا من موارده صح مثل التتل. وقلتم بجريان أصالة البراءة بلا ريب ولا إشكال فلما أتيتم إلى ها هنا رجعتم إلى رأي الإخباري عرفنا وقلتم بالاحتياط فهل معنى هذا أنكم نقضتم ما بنيتم؟ نقول لا ما نقضنا نحن على ما نحن عليه ها هناك غير أن المسألة مختلفة. وجه الاختلاف حكومة قلنا أصالة عدم قبول هالحيوان للتذكية حاكمة. واضح لنا المسائل ايه الماتن طبعا ايه عند كلام بالخصوص في هالمسألة خلنا نسميها المسألة الأرنبية او الثعلبية معي ايه يقول هذه المسألة لو احنا مع القواعد طبعا الان مع القواعد ومع وجود إجماع مثلا دليل ثاني أو سيرة عملية معي أو وجود رواية، كلامنا فقط وفقط بمقتضى القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تجري يعني قاعدة الحلية وبالتالي يصير اللحم هذا طاهر وبالتالي يجوز أكله أيضا بالمعنى الأخص، أو على الأقل قولوا طاهر حتى بالمعنى الأعم أم لا؟ هو طبعا هذا لا أشكال بالمعنى الأعم، لا أشكال فيه لأنه يقبل التذكية بالمعنى، كلامنا فيه بالمعنى الأخص. يقول الماتن الظاهر على حسب القواعد لدي وعندي عند الماتن أنه لا مانع من جريان أصالة البراءة في المقام، يعني هاللحم بعد أن ذكيناه حققنا شرائط التذكير وأصبح لدينا اللحم بمرأة منا ونريد أن نتناوله، الظاهر أنه طاهر. ليش؟ لأنه مشكوك الطهارة مثلا، فتجري في قاعدة الطهارة. مشكوك الحلية تجري فيه ماذا؟ حلال. فلا مانع من جريان أصالة البراءة على رأيي أنا صاحب المحكم. إن قلت عندنا أصل حاكم وهو استصحاب حرمة الأكل الثابتة حال حياة الأرنب، الأرنب في حال حياة يجوز لك تأكله وهو حي تبتلعه؟ ما يجوز لك. بعد ذبحه وتذكيته هل أصل يجري ولا ما يجري؟ الأصل أنه كان حرام في حال حياته، فأيضا أنت تتمسك باستصحاب بقاء الحرمة. لأن الموضوع عرفا هو ماذا؟ لحم الأرنب، ولحم الأرنب في حال حياته وفي حال موته كلاهما لحم أرنب أو لحم ثعلب، عرفنا؟ والحياة وإزهاق الحياة بالتذكير حالتان طارئتان عليه كالقيام والقعود بالنسبة لاستصحاب الموضوع، لا يؤثران في الاستصحاب، عرفنا؟ طبعا هذا أيضا يبتني على مطلب. أصلا عندنا شيء يثبت لنا حرمة أكل الحيوان في حال حياته، دليل يعني عندنا يدلل على حر، يعني أنت لو تقول والله أنا ما أحب أكل الخروف مثلا إلا كذا ما أكله وهو حيا معي، أو أريد أن أبتلع عصفورا أكل عصفورا حيا معي، هل هناك لدينا دليل يدلل؟ الظاهر موجود أدلة تدلل على هذا المعنى معي، بل المستفاد يعني السيرة كذا، يعني الحيوان قبل أن يذكش معنى قبل أن يذك يعني قبل أن يذبح، فالظاهر المستفاد ذلك يعني على كل
المفهوم تدل على وجود
أي تدل أيوة تدل ولا لا ما يعني على الأقل لا وجد عندنا دليل يقول لك إذا أي معي. ولو افترضنا يقول جدلا أن الحيوان يجوز أكل حيا، نستطيع أن نثبت وجود حرمة للحيوان ونستصحب تلك الحرمة قبل أن الحيوان مثلا قبل أن ينبت الشعر عليه أو الوبر عليه، في أدلة دالة على أنه إذا لم يكتسي يستشكل في أكله أو يشكل أكله، أيضا بناء على اعتبار هالأدلة هذه اي في الاجنه هي قبل ان يولد معاه اذا ما في شعر إيه؟ وهو في بطن امي ذكاه الجنين ذكاه امي لكن شنو مو مطلقه ها في تخصيص او في شر فانت ممكن انك تستصحب تلك الحرمه اللي كانت صار الحيوان ذح في فتره ما كان حرام صح فاستصحب حرمته وهذا الاستصحاب حاكم ولا مو بحاكم طبعا الموضوع تبدل وكذا لكن على فرض اي الماتن يقول هذه الأدلة أو المناقشات لا تصمد لا تصمد الصحيح أن دليل البراءة في الحيوان في المسألة الأرنبية جاري على حسب القواعد والبحث يحتاج إلى مزيد بس خلنا نطبق شوي حتى لا يقال لم نطبق لا في نطبق نطبق جزء لا هي ثلاث دقائق اتفقنا مع السيد اتفاق آخر ما جيت أمس لا ريب في أن أصل البراءة والحل كسائر الأصول يرجع إليه في مقام العمل إذا لم يكن هناك أصل حاكم على أصالة البراءة سواء كان الأصل الحاكم أصلا موضوعيا كاستصحاب النجاسة في الطعام المقتضي لحرمة أكله ثم احنا نشك انه طهر ولا ما طهر فنقدر مثلا نجري أصالة البراءة او أصالة الحلية او أصالة الطهارة فيه لجواز أكله لا يكون الأصل ماذا الحاكم اللي هو الأصل الموضوعي أو حكمي كاستصحاب الحرمة اللي أعطينا أمثلة له في هذا اليوم والكلام في ضابط حكومة الأصول وتقدم بعضها على بعضها الآخر موكول إلى مباحث خاتمة الأصول حيث يأتي الكلام في حكومة بعض الأصول على بعضها الآخر دائما يقولون مثلا مر علينا كثيرا أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي وقد رتب على ذلك شيخنا الأعظم يرحمه الله استصحاب عدم التذكية في الحيوان وجعل استصحاب عدم التذكية مقدم على أصالة البراءة وعلى أصالة الحل في أكل الحيوان مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة كما أشار إلى بعض المسائل المتفرعة على ذلك وهذا البحث هو بحث فقهي دقيق وقد أطال فيه غير واحد ممن تأخر عن الشيخ وفصلوا في صور المسألة وأحكامها وتعرضوا إلى مسألة ماذا حلية اللحوم وحرمتها والجنود من ناحية التذكية في مشكوك التذكية وهذا البحث الفقهي صحيح خارج عن محل الكلام هو بحث فقهي غير أن له أهمية باعتبار الآثار المترتبة عليه ونحن نرى الماتن تحت السطور نرى أن ما درسناه تطبيق لقواعد الأصول على مسائل الفقه المرتبطة بمقامنا ولذلك ألزمنا أنفسنا بالمتابعة لهؤلاء الأساطين بعد ونعرف أن المسألة دقيقة تحتاج إلى توفيق إلهي واستعانة بالحق تبارك وتعالى لذلك مددنا يد الضراعة مستعينين بالله طالبين التوفيق أي الشك في حلية حيوان ما إما يكون بنحو الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية وحيث كان ملاك الكلام مختلفا فيهما فالمناسب الكلام في مقامين، تارة من ناحية الشبهة الموضوعية وأخرى من ناحية الشبهة الحكمية. والمقام الأول هو التطبيق الدقيق لبحثنا في أصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. فاعلم أن الشك في حلية اللحم بنحو الشبهة الحكمية تارة يكون للشك في حل الحيوان المأخوذ منه من غير جهة التذكير، كالشك في حلية لحم الأرنب حلال ولا حرام، وأخرى يكون للشك في تذكيته، وهذا الشك ناشئ من الشك في تحقق شرط من شروط التذكية، كما إذا شككنا مثلا في أنه التذكية هل تتحقق بالذبح بهذه السكن الحديثة. شوفون أنتم لازال بعض الناس، بعض الحملة دارية والحجاج إلى يوم الناس هذا شي يذبح به، يروح يشتري سكن قبل يروح الحج وديه وياه وهو يذبح الذبيحة، معه؟ ليش؟ لأنه يعتقد أنه لو ذبح بهذا الاستيل اللي يذبح يذبح به سائر الناس يستشكل في تحقق الذبح، معي؟ أو الشك في قابلية الحيوان لها، شلون؟
القصد من التذكية ولا
لا، القصد ان هذا على فرض قلنا ان الادله داله على ان التذكيه لا تتحقق الا بوجود سكين حديد، يعني لو ذبحته بسكين خشب قطعا ما تتحقق التذكيه ولا بلاستيك، لكن هل هذا حديد؟ لان في روايات تدل على اعتبر حديد، الكلام في ان هذا حديد ولا مو حديد، معي القصه طبعا عند الضروره عند كذا عند متاتي شيء ثاني، الكلام في الحاله الطبيعيه العامه، كما لو شككنا في اعتبار كون آلة الذبح حديد أو شككنا في قابلية حيوان للتذكية كالحيوان المتولد من طاهر العين ونجس العين ولم نلحقه عرفا بأحدهما، ولا قال المسألة صارت واضحة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين
الطاهرين.
احنا احتطنا قبل تجي.